قلنا لهم استخباراتيا قصدنا في تل أبيب أحد ممثلي حركة تحرير السودان التي يتزعمها عبد الواحد أحمد نور.
إحنا عندنا أرقام لعدد السودانيين في إسرائيل حوالي 5500 لاجئ سوداني من شتى أنحاء السودان ويختنون في تل أبيب وإيلاد وأشدود وأراد في مناطق كثيرة جدا جدا في أوروبية البلاد وفي أورشليم. أولا لا يوجد دستور في السودان عشان يكون في خيانة. الموجود في السودان كله يعني حاجات بتاع الأسر يعني شغل بنو أسرة الترابي وأسرة بتاع الصادق المهدي وأسرة البشير فأسر عملوا حاجات معينة عشان يحكم هو شعب مسكين. فأما نحن كحركة هذا السودان بنعمل جيدا لنمرر الدستور جديد للسودان، قانون جديد، قانون الشرطة، قانون الجيش، يعني ما موجود قوانين، يعني الشعب سيجن بقوانين إسلامية، قوانين دينية، قوانين روحية، وإحنا بعيداً ده، إحنا عاوزين نبني دولة علمانية على أساس علماني، على أساس وحدة الشعب السوداني، لكن في إكراه. عشان كده هنالك أن يتهموننا أننا خلنا دستور وأصلا ما موجود، لكن سوف نضع دستور ونغير كل القوانين الموجودة في السودان في قريبا إن شاء الله. إذن أوتوماتيكلي نحن علاقتنا مع الدول ومع إسرائيل زي وزي أي دولة تانية، علاقات عادية فقط.
J'ai essayé de montrer dans mon livre que
حاولت أن أبرهن في كتابي أنه لكي نحلل ما يجري في السودان وخصوصا الاستفتاء الذي سيجري في شهر يناير يجب أن نفهم لعبة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل لفهم تشجيع التمرد، حتى ولو أني لم ألحظ بعد الأسباب الموضوعية التي تدفع إلى هذا التمرد، ولكن في الواقع لا يمكن أن نفهم شيئا إذا لم نفكر بلعبة الأمم الكبيرة في السودان.
في لعبة الأمم ولعبة إسرائيل هذه لابد من العودة إلى تصريحات كثيرة وقديمة وحديثة أيضا صدرت عن قادة إسرائيليين حول ضرورة تقسيم الدول العربية وتفتيتها. بعضهم ذهب صوب بعض المسيحيين الموارنة في لبنان والبعض الآخر صوب الأكراد، وقد قالت جولدا مائير حين كانت وزيرة للخارجية ومسؤولة عن ملف إفريقيا في بلادها إن إضعاف الدول العربية الرئيسية واستنزاف طاقاتها وقدراتها واجب وضرورة من أجل تعظيم قوتنا وإعلاء عناصر المنعة لدينا في إطار المواجهة مع أعدائنا. كان لابد لتحقيق الحلم الإسرائيلي من إضعاف الدول العربية من التسلل إلى هذه الدول عبر أقلياتها ومشاكلها، وبينها ما يحصل في جنوب السودان والجسور التي قامت مع الحركة الشعبية هناك.
العلاقات بدأت أكيد في وقت جون غارانغ يعني منذ الستينات والسبعينات، وكانت خاصة تدور حول التدريب العسكري، لكن في بعض أحيان كانت مهمة في بعض أحيان كانت غير مهمة، وبالتالي لكن ليس هناك علاقات وثيدة يعني نوعا ما. تطورت العلاقة مع إسرائيل في التسعينات عندما تدخل اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لكي يشجع الانفصال الجنوب، وأيضا من بعد ذلك لكي يشجع الحركة التمردية في دارفور. وتطورت طبعا تلك العلاقة مؤخرا لأن وزير أعلام حكومة السودان الجنوبية مؤخرا صرح لما لا عندما سئل هل أن حكومة مستقلة جنوبية بعد الانفصال ستقيم علاقات إسرائيل دبلوماسية مع إسرائيل، وهذا هو الثمن لذلك التعاون.
1956 إسرائيل
منذ العام 1956 بدأت إسرائيل بتشجيع حركة آنيانية حتى عام 72، وبعد ظهور الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة جون غارانغ، إسرائيل دعمت غارانغ منذ البداية بالسلاح والمستشارين. هذا الأمر الأول. ثم منذ عام 2003 فإن حركة جنوب السودان التي تشجعها إسرائيل إنما لاقت ذاك التشجيع لكي يمتد التمرد إلى غرب السودان، أي في دارفور. أي إن إسرائيل شجعت في البداية انفصال جنوب السودان الذي سيتم بعد استفتاء الأيام المقبلة، وسوف تشجع التمرد في دارفور.
الأمر الذي أنا على يقين منه أن جون غارانغ لم يكن على علاقة بإسرائيل، بل بالعكس كان حريص على دعم علاقته مع العرب. وأذكر أنه كان هنا في اللجنة المصرية للتضامن وسئل عن موقفه فقال أنا بلدي من جوبا إلى الإسكندرية، يعني مش بس وحدة السودان، لا وحدة مصر والسودان. وكان هذا موقفه ونضاله المستمر، ولذلك توجد علامات استفهام كثيرة حول مصرعه.
وصلة الهمز غارانغ، اصطادوا غارانغ بعد ما خد الماجستير وهو في أمريكا. طبعا هو في أمريكا السي اي اي وضبته جهزته زي ما كده واحد يوضب الكرة عشان يخش الهداف يشطها. وضبوا غارانغ سنة 83 استلمته إسرائيل دورات عسكرية عادية كان يخش يتدرب مع الجيش الإسرائيلي. ثم بعد ذلك درس خصوصي بقى، تدريبات عسكرية ودورات خاصة لي، لذلك أنه في أسمرة وقف وإدى خطبة رجع فيها الفضل الكامل لإسرائيل، إنها في ظهر حركات التمرد والأقليات المقهورة، ولما لم تكن إسرائيل ما كان هناك تنفس لكل من الأكراد وجنوب السودان من العرب، شكرهم وأرجع لهم الفضل الكامل فيما يحدث الآن من تنمية حركة الإيه؟ التمرد. وبدأوا يدربوا الجيش حركة التحرير السودانية، وهم دلوقتي حركة تحرير جنوب السودان منتظرة أن تأخذ الاستقلال في الاتفاق القادم، وسيكون الجيش الرسمي لحركة تحرير جنوب السودان أو هيبقى لجنوب السودان الدولة هو صناعة إسرائيلية كاملة.
أنا طبعا بعتبر أن مصرع جون غارانغ كان كارثة، يعني لكل إنسان وطني في هذه المنطقة، لأنه كان راجل بينادي بوحدة السودان ووحدة مصر والسودان كمان. ولذلك أنا بعتقد أن هذه الكارثة أو هذه المأساة لها تأثير كبير في إثارة القلاقل في جنوب السودان.
مرات غارانغ صرحت قالت لما غارانغ عرف بهذه الخطورة وعرف بنواياهم، ومش انهم بيساعدوا جنوب السودان حبا في جنوب السودان، ومش دفعوا 500 مليون دولار حبا في جنوب السودان، دفعوا 500 مليون دولار منها جزء دفعته امريكا، وجزء من هذه الاموال راحت رشاوي علشان جزء من التمرد يدمر معدات حفر قناة جونجلي اللي كانت هتزود مياه للسودان ومصر، دفعتها إسرائيل. قالت لما اكتشف هذا، وطبعا أنا بيقول اكتشف بسهولة، اللي جعله يكتشف هذا هي طبعا الحكومة المصرية. ولو تلاحظ تردد غارانغ على مصر في الفترة الأخيرة قبل موته كان تتردد أكثر من كذا مرة في السنة، قتل. وهذا ليس كلامي، هو كلام زوجته، زوج غارانغ، كلامي أنا اللي بقول اللي فوقه هي مصر.
يعني لما يكون في واحد من زعيم كبير من زعماء الجنوب أو أو أكبر الزعماء وبينادي باللي بقول عليه اللي هو وحدة مصر والسودان بالتأكيد يعمل على إزالته ويعمل على التخلص منه، وهذا يثير الريب والشكوك حول مصرعه.
جون غارانغ الذي كان قد أصبح النائب الأول للرئيس السوداني قتل في تحطم طائرته في 30 يوليو عام 2005. وقد استبعد تقرير اللجنة الدولية التي ضمت السودان وأوغندا وكينيا والولايات المتحدة احتمال المؤامرة في قضية مقتل غارانغ، ولكن اللافت أن مقتله جاء بعد اتفاقه الكبير مع الخرطوم. وإذا كان مقتل غارانغ سيبقى طويلا مثارا للأسئلة والشكوك، فإن أسئلة أهم تطرح اليوم حول الأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية للسودان. فجورج بوش الابن أقر العقوبات على السودان، وتم دعم محكمة الجنايات الدولية لملاحقة عمر حسن البشير، وصار بوش يستقبل سلفا كير مياردييت نائب الرئيس السوداني كصديق حميم. وها هي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تقول إن الاستفتاء قنبلة مؤقتة وتحاول إغراء الخرطوم تارة وتهديدها تارة أخرى بضرورة أن يتم الاستفتاء وصولا إلى الانفصال الذي برأيها بات حتميا.
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تفكر على مستوى عالمي، فإن السودان هو البلد الأكبر مساحة في كل إفريقيا والعالم العربي، بحيث تصل هذه المساحة إلى أكثر من 2 مليون متر مكعب. ثم إن النقطة الهامة الثانية تتعلق بحدود السودان مع 10 دول إفريقية وعربية مهمة، وهو بالتالي دولة مفترق طرق. والنقطة الثالثة تكمن في أهمية المصادر والاحتياط النفطي الهام. هذه هي النقاط المهمة بالنسبة للأمريكيين الذين يحاولون فرض سياستهم على السودان. ثم إن العيون الأمريكية كانت مسلطة على الخرطوم في التسعينيات انطلاقا من خشيتهم من أن يصبح هذا البلد ملجأ إسلاميا على المستوى الدولي. فلنتذكر أنه في تلك المرحلة كان السودان قد استقبل السيد أسامة بن لادن بعد نزع الجنسية السعودية عنه، وكان أسامة بن لادن متهما آنذاك بتدبير وتنفيذ عمليات ضد الولايات المتحدة.
يقول جيمس كازانا وزير دفاع الرواندي السابق في مؤلفه عن رواندا ما يلي: إن الاستراتيجية الأمريكية ضد الإسلام السوداني قد ضحت برواندا. إن الدعم العسكري والدبلوماسي للجبهة الشعبية لرواندا عبر أوغندا كان جزءا من الاستراتيجية العامة لدعم جيش التحرير الشعبي السوداني بقيادة جون غارانغ. إن أوغندا كانت بمثابة الغطاء للعمليات في جنوب السودان، وإن الرئيس يوري موسيفيني أصبح الحليف الوحيد الثابت ضد الأصولية الإسلامية. تحدث الوزير والكاتب الرواندي كثيرا أيضا عن أدوار لدول الجوار السوداني ومنها إريتريا وأثيوبيا وأوغندا، كما أشار إلى السياسات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة للضغط على السودان.
بعد التجربة المأساوية الأمريكية في الصومال، فإن الولايات المتحدة قررت التوقف عن التدخل المباشر، ولكن الخرطوم كانت تعتبر من وجهة نظر إسرائيل ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول الفريق البشير إلى السلطة ومعه الدكتور الترابي تعتبر أنها خطيرة جدا، وكان لابد إذن من تشجيع قادة الدول المجاورة للسودان أي أريتريا وأثيوبيا وأوغندا ثم رواندا وزائير لإقامة ذاك التحالف المقدس والذي سيكون أحد أهدافه قلب النظام في الخرطوم. وأنا أشرح في كتابي أن هذا التحالف لم ينجح، فقد وقعت حرب بين أثيوبيا وأريتريا، ولوران ديزيري كابيلا الذي كان بمثابة ألعوبة بين أيدي أوغندا ورواندا انفصل عنهما، وبالتالي فإن التحالف المقدس تفكك، لكن أوغندا كانت قد أصبحت دولة مركزية بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لو نظرنا إلى الخريطة سنجد أن لجنوب السودان حدودا مشتركة مع أوغندا، وانطلاقا من هذه الدولة وكذلك من أريتريا وأثيوبيا، فإن عمليات سرية نفذت في جنوب السودان، وبدأت كل تحركات زعزعة استقرار الجنوب بغية فصله. ومنذ عام 1983، أي حين بدأ موسيفيني التمرد، فإن إسرائيل ثم بريطانيا فالولايات المتحدة الأمريكية فهمت أنه أصبح شخصا مهما ويمكن أن يأخذ السلطة فشجعته، وبات مذ ذاك رجل المنطقة والحليف الأفضل للدول الثلاثة، أي إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة. وكان أحد أهم الأهداف مراقبة الخرطوم وتشجيع حركات التمرد في الجنوب السوداني.
برنامج الملف يتواصل معكم أعزائي المشاهدين بعد قليل لاستكمال الحديث عن أدوار إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول الجوار فيما يعاني منه السودان اليوم. ابقوا معنا.